أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفى. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. هذا هو الدرس 64 في شرح كتاب مختصر الفقه الإسلامي، ونتناول فيه آداب طالب العلم، لا سيما مع شيخه وقدوته، وما يجب عليه من عظيم حرمته. أولا، ذكر المصنف حفظه الله تعالى هيئة الجلوس لطلب العلم، وهي الهيئة التي ينبغي أن يظهر فيها الذل والافتقار والسكينة والتواضع. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه. وهذا حديث جبريل الذي في الصحيحين وغيرهما. فالهيئة هنا أنه أسند الركبتين إلى الركبتين، وفيه الالتصاق بالشيخ، وفيه مزية القرب من الشيخ، ومزية أصحاب الصفوف الأولى الذين يكونون بالسبق والمقدمة بين يدي الشيخ، ووضع الكفين على الفخذين، وكأنه يستسلم لشيخه على جهة التوقير له. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، فقام عبد الله ابن حذافة فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت. هنا محل الشاهد أن عمر رضي الله عنه برك على ركبتيه، وفيه أيضا هذه الهيئة المتواضعة بين يدي الشيخ. وينبغي لطالب العلم أن يهتم بحضور حلق العلم والذكر، لا سيما التي تكون في المساجد، فالمساجد هي مصانع الملتزمين. وأين يجلس إذا دخل والناس في الحلقة؟ في الصحيحين عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب واحد. قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآوى، هذا الذي رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الذي جلس خلفهم فقال: وأما الآخر فاستحي الله منه، وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه. إذن ينبغي لطالب العلم إذا جاء مجلس العلم أن يجلس إما في الفرجة التي يجد في الحلقة، أو أن يجلس في آخر الحلقة حيث انتهى المجلس. قال المصنف: والجلوس حلقا في مجالس الذكر والعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فأن يجلس على هيئة الحلقة، هذا هو الهدي. وهذا الحديث قد تقدم ذكره وقد أخرجه الإمام أحمد والترمذي في جامعه بإسناد حسن. أما معاملته لشيخه فأول شيء ينبغي عليه أن يوقر الشيخ، وهو من توقير الصغير للكبير، فربنا تبارك وتعالى علمنا هذا الأدب في التعامل حينما أمرنا أن نغض الصوت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورثة الأنبياء يأخذون هذا الحكم بالتبع. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهنا تشديد في هذه المسألة وتأديب، تشديد لأن الله عز وجل توعد من يرفع صوته فوق صوت النبي ومن يجهر بالقول فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحبط عمله وهو لا يشعر. وفيه تأديب لكل من يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع سنته ومع ورثته من بعده. وفي جامع الترمذي والبخاري في الأدب المفرد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. لابد إذا ما رأيت شيخا طاعنا في السن أن تعامله معاملة تظهر فيها معاني التوقير والتعظيم. هكذا أدبنا النبي صلى الله عليه وسلم، نوقر الكبير ونرحم الصغير. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا أن يعرف له حقه. وهذا رواه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني في صحيح الترغيب. فليس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من لم يوقر الكبير ويجله ويعظمه، ومن لا يرحم الصغير، ومن لا يعرف للعلماء قدرهم وحرمتهم. إنه ينبغي لطالب العلم أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مروءته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في الورع أو الدين أو عدم الخلق الجميل. بعض السلف كان يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فليحذر طالب العلم من التقييد بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين، فقد عد الغزالي وغيره ذلك من الكبر على العلم وجعله عين الحمق، لأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظفر بها ويتقلد المن لمن ساقها إليه، فإنه يهرب من مخافة الجهل كما يهرب من الأسد. وعلى ذلك فينبغي أن لا يتقيد طالب العلم بالأخذ عن المشهورين ويدع الخاملين، فإذا كان الخامل ممن ترجى بركته كان النفع به أعم والتحصيل من جهته أتم. وإذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر، وعلى شفقته ونصحه للطلبة دليل ظاهر. هل تريدون أن تأخذوا العلم؟ فعليكم ابتداء انتقاء من تأخذون عنه العلم. ينبغي أن يكون دينا ورعا على خلق طيب له نصيب وافر من التقوى والشفقة والرحمة بطلبته. وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقى الأزهد أوفر. إذا اجتمع في الإنسان تقوى وزهد وورع تجد علمه عليه بركة. فليجتهد طالب العلم على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الاطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع. قال الإمام الشافعي: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان بعضهم يقول: من أعظم البلية الشيخ الصحيفة. فعلى طالب العلم أن يأخذ بالمشافهة لا أن يأخذ عن بطون الأوراق. إذن الآداب التي ينبغي على طالب العلم أن يتأدب بها: أولا توقير العالم، ثانيا انتقاء من يجتمع فيه الدين والورع والخلق الطيب مع سعة الاطلاع. الأمر الثالث: على طالب العلم أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر، فيشاوره فيما يصنع ويتحرى رضاه فيما يعتمده، ويبالغ في حرمته فيتقرب إلى الله بخدمته، ويعلم أن ذله لشيخه عز، وخضوعه له فخر، وتواضعه له رفعة. أعيد مرة أخرى هذه المعاني لأننا فقدناها في زمن صار الناس يتطاولون على العلماء والدعاة إلى الله عز وجل ولا يعرفون لهم حرمتهم. يقال إن الشافعي رضي الله عنه عوتب على تواضعه للعلماء فقال: ولن تكرم النفس التي لا تهينها، أهين لهم نفسي فهم يكرمونها. ولن تكرم النفس، هذه النفس لن تكون كريمة إلا إذا أهنتها للعلماء، وإذا أهنت لهم نفسي فكيف لا أصنع وهم يكرموننا بالعلم الذي نأخذه عنهم. وأخذ ابن عباس رضي الله عنهما مع جلالته ومرتبته بركاب زيد بن ثابت الأنصاري وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وقال الإمام أحمد لخلف الأحمر: لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وقال الغزالي: لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع. قال: ومهما أشار عليه شيخه بطريق في التعليم فعليه أن يأخذ بذلك. وقد نبه الله على ذلك في قصة موسى والخضر حين قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. هذا مع علو قدر موسى الكليم في الرسالة والعلم حتى شرط عليه السكوت، فقال: فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وبطبيعة الحال هذا الانقياد للشيخ طالما كان الشيخ أهل ثقة عند طالب العلم. وقد ذكرنا في المعنى الثاني أن عليه أن ينتقي، فإذا كان قد وثق به وقد علم حرمته وعلم أنه لن ينتفع بعلمه إلا إذا ذل في خدمته، فعليه أن يبالغ في ذلك رجاء بركة علمه. من الأمور كذلك الأمر الرابع: أن ينظر بعين الإجلال إلى شيخه ويعتقد فيه درجة الكمال، فإن ذلك أقرب إلى نفعه. تقولون: كيف يعتقد فيه درجة الكمال؟ نقصد الكمال البشري، يعني يغض الطرف عن عيبه. كان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. فإذا بانت عيوب الشيخ أمام طالبه وطلابه فعلى الطلاب أن يتوبوا إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل ما أظهر ذلك إلا لفساد في قلوبهم، فافهموا ذلك. لأن كثير من الناس يكون ذا نفس ذبابية لا يقع إلا على القذر، لا يفتش إلا على العيوب، تراه يتكلم ويغتاب هذا الشيخ وذاك الداعية. وهذا لعمر الله من آفات من يسمون بالجرح والتجريح أهل الجرح والتجريح، فنعوذ بالله من ذلك. وعلينا أن نعلم لعلمائنا ولدعاتنا قدرهم. قال الإمام الشافعي: كنت أصفح الورق بين يدي مالك رحمه الله صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها، وهو بيقلب الصفحة بيعملها بالراحة قوي علشان خاطر الصوت ما يطلعش. وقال الربيع: والله ما اشترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وحضر بعض أولاد الخليفة المهدي عند شريك فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث، فلم يلتفت إليه شريك، ثم عاد فعاد شريك بمثل ذلك. قال: تستخف بأولاد الخلفاء؟ قال: لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضيعه، ويروى العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه. وينبغي أن لا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه، لا يقول أنت، ولا يقول له مثلا إشارة لفعله أو إشارة لشيخه بهذا الخطاب المبتذل، وإنما يقول إنك قلت مثلا أو أنت قلت، لا يقول ذلك، وإنما يقول أنتم ويقول إنكم، ويضع فيها شيء من الإجلال، ولا يناديه من بعد بل يقول يا سيدي ويا أستاذي، لا يخاطبه من بعيد يا شيخ يا شيخ، لا يصح ذلك، وإنما إذا أراد أن يتكلم قال سيدي أستاذي شيخي الجليل، أريد أن أسأل فضيلتكم عن شيء. قال الخطيب: يقول له أيها العالم أيها الحافظ ونحو ذلك، وما تقولون جزاكم الله خيرا في كذا، وما رأيكم في كذا، ولا يسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه، مش يقول له فلان الفلاني هكذا اسمه مجردا دون أن يضع الشيخ أو الأستاذ، وإنما يقول قال شيخنا، قال معلمنا، قال أستاذنا، قال حجة الإسلام، قال معلم الناس في ذاك الزمان، قال كذا قال كذا، من هذه العبارات المشعرة بتعظيمه وتوقيره. الأمر الخامس: أن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله. إياكم إياكم والعقوق، فإن كثيرا من طلبة العلم قد صاروا من أهل العقوق الذين فيهم الوعيد بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. لا تعرفوا هذه الأخلاق الدنيئة من أن تنكروا حق شيخكم عليكم، أو أن تنسوا فضله الذي تفضل به عليكم. إياكم والهمز واللمز والغمز، إياكم والتفتيش حول عورات هذا الشيخ، فكل إنسان له عيوبه وله ذنوبه وله ما ينبغي ستره، لأنه ما من إنسان إلا وفيه عيب ونقصان، وقد تظهر بعض العيوب في هذا الرجل، وهذه العيوب قد يكون فيها متأولة أو أن يكون له فيها عذر، كمن يفتش في الأحوال الخاصة بالشيخ في معاملاته الخاصة الأسرية مثلا، أو يفتش في أمواله، أو يفتش في بعض التصرفات التي صدرت عنه في وقت كان على غضب، أو كان له ما يشفع له، كأن كان في مرض جعله يخرج عن حاله المعتدل المستقيم المعروف عنه. فالأمر الخامس هنا أن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله. قال شعبة: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما يحيى، كأني عبد له، وهذا معنى كأني خادم له، وليست العبودية على المعنى المذموم، وإنما يريد كنت خادم لهذا الرجل ما حييت. وهكذا. وقال أيضا شعبة رحمه الله: ما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه. ومن ذلك أن يعظم حرمته ويرد غيبته ويغضب لها، فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس، مش يجلس في مجلس يتهم فيه الشيخ ويغتاب ولا يرد غيبة هذا الشيخ، فنعوذ بالله من العقوق. وينبغي أن يدعو له مدة حياته، ويرعى ذريته وأقاربه بعد وفاته، ويتعمد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه، ويسلك في السمت والهدي مسلكه، ويراعي في العلم والدين عادته، ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته، ويتأدب بآدابه ولا يدع الاقتداء به. هذا خلق طالب العلم الذي تأدب بأدب العلم. الأمر السادس أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، يقول لعل الشيخ لم يرد ذلك، لعله ويعتذر له، ويبدأ هو عند جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار، ولا تأخذه العزة بالإثم. إنما أهل الكبر ممن إذا سمعوا هذه الآداب تراه يقول: أتريدون أن تجعلونا كأمثال هؤلاء الصوفية الضلال مثلا؟ فيكون طالب العلم كالمريد عند الصوفية بين يدي شيخه يقلبه كتقليب الميت بين يدي غاسله، هذا لا يكون. أين الانضباط بالعلم؟ أين الانضباط بالدليل؟ أقول: قلت ابتداء تنتقي الشيخ الذي تأخذ عنه دينك، فإذا ما كان عندك ذا ثقة فينبغي أن تتأدب معه هذا التأدب، لا تأخذك العزة بالإثم، لا تتكبر، وإنما اعتذر لشيخك وتب إلى الله عز وجل مما يقع منك في معاملته، وينبغي أن تبقي مودة الشيخ في قلبك وتحفظ قلبك من أن يكون ذا خصومة أو يغضب من جفاء الشيخ تجاهه، وإنما شيخنا دائما فوق رؤوسنا، لأننا ندين له بفضل لا يمكن لنا بأي حال من الأحوال أن نسدي له معروفه ذلك بأي شيء، ولو دفعنا له أموالنا كلها فالعلم يفضل على المال، فالعلم يفضل على المال، كما ذكر العلامة ابن القيم في أول مفتاح دار السعادة عن بعض السلف: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. وعن ابن عباس قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وقال معافى ابن عمران: مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجامع. وقال الشافعي: قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم يوشك أن يذهبوا أو يتركوك. قالوا له: كن لينا في معاملتهم، دول جايين لك من آخر بلاد الدنيا. فقال للقائل: هم حمقى إذا مثلك، إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي، إن تركوا العلم لسوء خلقي إذا هم حمقى. وقال أبو يوسف: خمسة يجب على الإنسان مداراتهم، وعد منهم العالم ليقتبس من علمه، ينبغي أن يداريه، وينبغي أن يصبر على جفائه وعلى شدته لفضله عليه. الأمر السابع أن يشكر الشيخ على توقيفه على ما فيه فضيلة، يعني إذا جاء الشيخ بلطيفة أو شيء من النكت العلمية والفوائد فعليه أن يبادر بشكر الشيخ: وجزاك الله عنا خيرا، وأزديت إلينا معروفا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لك، ويدعو له بصالح العمل وبحسن النية، ويدعو بما يراه يسر به الشيخ. فينبغي أن يشكر الشيخ على توقيفه على ما فيه فضيلة، وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة. وإذا جاء الشيخ وانتهره وشد عليه وبين له كيف أن فيه من الخصال ما لا يصح، فيشكر الشيخ على ذلك وإن وبخه، أو إذا شد عليه لكسل يعتريه أو قصور يعانيه. هذه هي التربية يا عباد الله، أيها الإخوة، أيتها الأخوات، هذه هي التربية. فهل منكم من يريد أن يتربى هكذا، أم أنكم قد صعب عليكم ذلك لكبر نفوسكم؟ هل منكم من إذا اشتد الشيخ عليه وعنفه تعنيفا شديدا من يتجاوز عن هذا ويتأدب بالآداب تلك التي ذكرها أهل العلم؟ فإذا ينبغي أن يشكر الشيخ في حاله كله، إن بين له فضلا أو وبخه على نقيصة أو كسل أو قصور أو نحو ذلك. الأمر الثامن أن لا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان، سواء كان الشيخ وحده أو كان معه غيره، فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف ولا يكرر الاستئذان ولا يغضب. بعض الناس يأتي بعض المشايخ في بيوتهم فيطرق عليه الباب، فينظر الشيخ من هذه العين لينظر من بالخارج، فلربما لا يفتح له، فتراه يتضايق ويقول ذهبت إلى بيته ولم يفتح لي. يا أخي، ولماذا جعل الاستئذان إذن؟ لعل عنده شاغل، لعله لا يريد أن تدخل بيته الآن لأي مانع. لماذا لا تعتذر لشيخه؟ فينبغي إن ذهب إلى الشيخ أن يأخذ بهذا الأدب الضائع، أدب الاستئذان، وليكن طرق الباب خفيا بأدب، بأظفار الأصابع ثم بالأصابع ثم بالحلقة قليلا قليلا. وينبغي أن يدخل على الشيخ وهو كامل الهيئة، متطهر البدن والثياب نظيفهما، بعدما يحتاج إليه من أخذ ظفر أو شعر أو قطع رائحة كريهة أو نحو ذلك. ينبغي أن يدخل عليه في كامل الهيئة، وينبغي أن يدخل على الشيخ أو يجلس عنده وقلبه فارغ من الشواغل وذهنه صاف، لا في حال نعاس ولا غضب ولا جوع شديد ولا عطش. ومتى دخل على الشيخ في غير المجلس العام وعنده من يتحدث معه فسكت عن الحديث، أو دخل والشيخ وحده يصلي أو يذكر أو يكتب، فينبغي أن يتركه حتى يجده قد بادر نحوه، أو وجد الشيخ قد فرغ مما هو مشغول به. وإذا حضر مكان الشيخ فلم يجده جالسا انتظره كي لا يفوت على نفسه الدرس، فإن كل درس يفوت لا عوض له، ولا يطرق عليه ليخرج إليه، ما يقعدش بقى يضرب التليفون على الشيخ انت مش جاي انت مش جاي في ايه، ويقعد يخبط على الباب، لأنه قد يكون مشغولا بأي أمر من الأمور. روي عن ابن عباس أنه كان يجلس في طلب العلم على باب زيد بن ثابت حتى يستيقظ، فيقال له ألا نوقظه لك، فيقول لا، وربما طال مقامه حتى تقرعه الشمس. كذلك كان السلف يفعلون مع علمائهم وشيوخهم، ولا يطلب من الشيخ إقراءه في وقت يشق عليه فيه، لا يطلب السؤال ولا يطلب الإقراء في وقت يجد الشيخ في شغل أو نفسه ضاقت عن التعليم. ينبغي أن يراعي حال شيخه. الأمر التاسع أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب، كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ متربعا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع، ويصغى إلى الشيخ ناظرا إليه ويقبل بكليته عليه متعقلا لقوله، بحيث لا يحوجه إلى إعادة الكلام. هكذا ينبغي أن يصنع، ولا ينبغي أن ينظر إلا إليه، ولا يضطرب لضجة يسمعها، بل يجعل كل أعضائه قد أقبلت نحو الشيخ حتى يستفيد من علمه. ومن جملة الآداب في ذلك أنه لا يصح أن يلتفت في مجلس الشيخ، ولا يفتح فاه، ولا يضع يده على لحيته أو فمه، أو يعبث بها في أنفه، أو يشبك بين يديه، أو يعبث بأزرار قميصه أو نحو ذلك، ولا يسند بحضرة الشيخ نفسه إلى حائط أو مخدة أو نحو ذلك، ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، ولا يعتمد على يده، ولا يمد رجله أمامه بطبيعة الحال، ولا يكثر الكلام من غير حاجة، ولا يضحك لغير عجب إلا إذا كان الشيخ يروقه ذلك، يداعب الشيخ طلابه فيضحكون ويبتسمون. وينبغي ألا يقهقه بين يدي الشيخ، فإن غلبه الضحك يكون جل ضحكه التبسم بغير صوت، ولا يكثر التنحنح من غير حاجة، ولا يبصق ولا يتنخع ما أمكنه، ولا يلفظ النخامة من فيه، بل يأخذها من فيه بمنديل. هذه الآداب مع أنها فيها ما يتقزز منه، إلا أننا نجد ذلك للأسف الشديد سلوكيات لا يرضى عنها ديننا، أبدا أن يكون أهل الإسلام فضلا عن طلبة علم أن يكونوا بعيدين عن هذه الآداب العامة. لا يصح مثل هذه المعاني، لا يجلس أمام الشيخ يتثاءب وقد فتح فاه. عن علي رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيديك، ولا تغمز بعينيك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، ولا تسار في مجلسه تتكلم بهمس في المجلس، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما الشيخ كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء، ولذلك علينا أن نتأدب بهذه الآداب الشرعية التي مؤداها تعظيم الشيخ وتوقيره ومعرفة حرمة أهل العلم. هناك آداب كثيرة في هذا المعنى، اكتفينا بما ذكرنا من بعض السلوكيات والآداب التي ينبغي أن نتواصى بها. الأمر العاشر أن يحسن كما قلنا الخطاب مع الشيخ بقدر الإمكان، ولا يقول له لما لا نسلم لك، من نقل هذا، أين الموضع، ونحو هذا. فعن بعض السلف أنهم قالوا: من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا، يعني على جهة الاعتراض، الاعتراض الفج، وإنما يقول: يا شيخ أشكل علي شيء، هل هذا الأمر كذا، يقول بالطريقة مهذبة، إنما يقول له: لماذا تصنع كذا؟ هذا من السلوك السيء. وإذا أصر الشيخ على قول أو دليل ولم يظهر له أو على خلاف صواب سهوة، فلا يغير وجهه أو عينيه أو يشير إلى غيره كالمنكر، وإن لم يكن الشيخ مصيبا لغفلة أو سهو أو قصور نظر في تلك الحال، فإن العصمة في البشر للأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، وليتحفظ من مخاطبة الشيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامه، ولا يليق أن يخاطب الشيخ فيقول: إيش بك، أي شيء بك، ويقول: تدري، أيها الإنسان، أو نحو ذلك من هذه العبارات التي لا يصح أن يتحدث مع العلماء بها، وإنما يتلطف في معاملة شيخه. الأمر الحادي عشر: إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة، أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا، وهو يحفظ ذلك أصغى إليه إصغاء مستفيدا مما يقوله الشيخ. قال عطاء: إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه، فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. يعني حينما نذكر شيئا سمعنا كثيرا في ذلك، انتهينا من حلية طالب العلم، انتهينا من كذا، لا ينبغي أن يصنع ذلك طالب العلم، وإنما يقول: هذا علم ينبغي أن أذاكره وأن أسترجعه وأن أتدارسه المرة تلو المرة، وفي التكرار فوائد للمهرة من طلبة العلم، فينبغي أن يصنع ذلك. الأمر الثاني عشر: أن لا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال، ولا يساوقه فيه، ولا يظهر معرفته به، لأن هذا خلاف الأدب، وينبغي ألا يقاطع الشيخ في كلامه أي كلام كان، ولا يسابقه فيه، وإنما يصبر حتى يفرغ الشيخ من كلامه ثم يتكلم، وليكن ذهنه حاضرا في كل وقت، بحيث إذا أمره بشيء أو سأله عن شيء أو أشار إليه لم يحوجه إلى إعادة السؤال مرة أخرى. الأمر الثالث عشر: إذا ناوله الشيخ شيئا تناوله باليمين، وإن ناوله شيئا ناوله باليمين، وهذا من السنة كما هو معلوم. وإذا ناول الشيخ كتابا ناوله إياه مهيئا لفتحه والقراءة فيه من غير احتياج إلى إدارته، ولا يناوله بطريقة لا أدب فيها، إنما يناوله ما يريد بمنتهى التوقير والإجلال. وإذا ناوله قلما ليمد به فليمده قبل إعطائه إياه، ونحو ذلك من الأمور. الأمر الرابع عشر: إذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل وخلفه بالنهار. إذا كان يمشي مع الشيخ يكون كذلك متقدما عليه إن كان في الليل ليحرسه، وإن كان في النهار يكون خلفه أيضا لكي يحرسه، وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل، فإن كان وحده والشيخ يكلمه حالة المشي وهما في ظل فليكن في يمينه، ولا يمشي لجانب الشيخ إلا لحاجة أو إشارة منه، ويحترز من مزاحمته بكتفه أو بركابه. هكذا ينبغي أن يصنع، وهكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. الأدب الخامس عشر الإنصات للعلماء. عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: استنصت الناس. قال لجرير: استنصت الناس، أي أطلب أن يسكتوا. فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا الحديث متفق عليه، فينبغي أن ينصت لكلام الشيخ. الأدب السادس عشر: إذا سمع شيئا لم يعرفه راجع العالم حتى يعرفه، ويراجعه بأدب كما بينا. في الصحيحين عن ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. إذن يراجع الشيخ ولكن بأدب، ويستفهم عما أشكل عليه. السابع عشر تعاهد المحفوظات. فهذا أمر مهم أن يتأدب به طالب العلم في نفسه، أن يعاهد محفوظاته لا سيما من القرآن. يعني ما ذكرناه من قبل من آداب هذه الستة عشر كانت في معاملته لشيخه. أما الآداب العامة سواء مع نفسه أو جملة الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها طالب العلم جملة، فالأمر الأول فيها تعاهد المحفوظات من القرآن وغيره. فعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. وهذا في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. وهنا فيه أن المرأة عليه أن يتعاهد هذه المحفوظات. هنا أبو هريرة يقول أنه حفظ كأمثال هذين الوعاءين من العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أدبه صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يتذكر الإنسان هذه المحفوظات. أمر الثاني حضور القلب وحسن الاستماع. فقد قال الله جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الأمر الثالث الخروج في طلب العلم وتحمل المشقة في طلبه والاستكثار منه ولزوم التواضع في كل حال. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي. فارتد على آثارهما قصصا، فأخذ يقصان الطريق حيثما مشيا حتى يرجع إلى الموضع الذي كان فيه، فوجد خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. وهذا الحديث في الصحيحين. وفيه فضيلة الخروج في طلب العلم، وكذلك الاستكثار منه، وقل رب زدني علما، ولزوم التواضع في كل حال، وعدم ادعاء شيء بغير بينة. وقد قال هنا موسى عليه السلام أنه فيما يعلم أنه أعلم من على الأرض، فأوحى الله إليه: بلى، ليس كذلك، هناك من هو أعلم منك، آتيناه العلم من لدنا. وفيه أيضا مزية الرحلة في طلب العلم. الأمر الرابع الحرص على تحصيل العلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. فهذا هو محل الشاهد، لما رأيت من حرصك على الحديث، الحرص على تحصيل العلم. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. أخذوها فائدة، إن طالب العلم هو الذي يستطيع أن يفرض نفسه على الشيخ، هو الذي يستطيع أن يحرك الشيخ، والذي يجعله يبحث في المسألة ويراجع. إذا كان طالب علم نجيبا فإنه يحرك شيخه للبحث والنظر والمدارسة. هكذا ينبغي أن يكون طلبة العلم. الأمر الخامس كتابة العلم. فعن أبي جحيفة قال: قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ قال لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. إذن قد سجل بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الصحف، وهذا الحديث أخرجه البخاري. وفي البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فإذن بعض الصحابة كان يكتب الحديث، وهذا ليس فيه معارضة للنهي عن كتابة الحديث، لأن هذا النهي كان معلول خشية أن يتعارض أو يتداخل النص القرآني ونصوص السنة النبوية. الأمر السادس إذا استحيا من السؤال أمر غيره أن يسأل. إذا كان لا يستطيع أن يسأل بنفسه فليذهب عنه سائلا حتى يسأل عن الأمر. في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء. والمذي هو ذلك السائل الذي يخرج لشهوة وهو سائل نجس، يخرج عند الشهوة وينبغي أن يغسل أثره، وهو من نواقض الوضوء التي تستوجب الرفع. كنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، لأنه كان زوج ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. ماذا يصنع؟ قال: يغسل ذكره ويتوضأ. الأمر السابع الدنو من الإمام عند الموعظة. في سنن أبي داود بإسناد حسن عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. إذن حلق الذكر هذه الذي يسارع في الإتيان أولا، فإنه يقرب نفسه إلى الجنة، والذي يتأخر فإنما يؤخر نفسه عن ذلك. فلاحظوا هذا المعنى جيدا، وبادروا بحضور مجالس العلم، وكونوا من أوائل الحضور. الأمر الثامن التأدب بآداب المجلس المشروعة، ومنها ما قاله ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. هذه أداب المجلس لا ينبغي أن تقيم أحدا وتجلس محله، هذا ظلم وتعد حتى لو كنت ذا هيئة، لا يصح ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. يعني الإنسان إذا قام يتوضأ ويرجع إلى محله فهو أحق به، ولكن بعض الناس يتجاوز في ذلك ويضع شيئا ويخرج لقضاء حوائج وأشياء، ولربما يذهب لينام ويعود مرة أخرى للمكان الذي وضع شيئا فيه، فهذا لا يصح، وإنما يخرج لحاجة أو لضرورة ويرجع إلى الموضع بعد أن يكون قد وضع فيه شيئا ليميزه ويعود إليه لأنه أحق به. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، الجلوس حيث ينتهي المجلس، وهذا رواه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه بإسناد صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما، لا يجلس بين رجلين إلا أن يستأذن من هذا ومن ذاك، هذا رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على آلية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ أن يتكئ على يده اليسرى ويضعها خلف ظهره ويتكئ على باطن كفه، هذه القعدة هي قعدة اليهود، قعدة المغضوب عليهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. إذا كنا ثلاثا فلا يصح أن يتناجى اثنان ويتركون الآخر يضمر في نفسه أن هذان يصنعان شيئا لا يودان أن يسمعه هو، فلربما أوغر ذلك صدره وأحزنه، فلا يصح ذلك بحال. هذه جملة من الآداب، ذكرنا اليوم 24 أدبا لطالب العلم في نفسه وفي معاملته لشيخه وفي مجلس العلم، وبذلك نكون بفضل الله عز وجل قد انتهينا من مدارسة الباب الأول من أبواب هذا الكتاب الماتع الذي جعله مصنفه حول التوحيد والإيمان، فذكرنا التوحيد وأقسام التوحيد والعبادة والشرك وأقسام الشرك والإسلام وأركان الإسلام والإيمان وخصال الإيمان وأركان الإيمان والإحسان، وختمنا ذلك بالكلام عن العلم، عن فضله وعن آداب العالم والمتعلم، ونشرع إن شاء الله من اللقاء القادم في مدارسة الباب الثاني الذي هو عن فقه القرآن والسنة في الفضائل والأخلاق والآداب والأذكار والأدعية، وهو باب تربوي مهم ينبغي أن نوليه أعظم الاهتمام، وإن شاء الله جل وعلا نتدارسه دراسة علمية عملية إيمانية كما جعلنا هذه السلسلة المباركة في مدارسة هذا الكتاب. فحتى الموعد أسألكم أن تدعوا لنا بظهر الغيب، وأسألكم أن تتواصوا بخير في يومكم هذا، وتدعوا بالبركة، عسى أن يبارك الله عز وجل في هذه السلسلة حتى تبلغ الآفاق، فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم.